إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك.
الله حيك. نسعد باستقبال مشاركاتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج والتي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، نبدأ اليوم على طول عشان نبدأ في الكتب. طيب، كتب العديدة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا أنا أحب نبدأ في البداية أنه ما زالت تأتيني بعض الأسئلة على الخاص حول موضوع، الله يسلمك، لماذا لا تعرض الكتب التي من دور أخرى وبلاد أخرى ونحو ذلك. ما زال يراسلني بعض الإخوة بهذا، وأنا كما أشرنا من قبل وتكلمنا، لا نتعمد ذلك. البلاد كلها واحدة عندنا، من يخدم العلم فهو على العين والرأس، ونقدم إنتاجه العلمي ونذكره للناس ونشيد به ونظهرها هنا. نحن ما لنا أي قصد في تمييز بلد عن بلد ولا دار حتى عن دار. الذي له إنتاج علمي يخدم به العلم سوف أهلا ومرحبا به. هذا البرنامج برنامج له، حتى هو ينتفع من ناحية الناس يعرفون ماذا أنتج، والناس يعرفون ماذا خرج. وأما أنه نتقصد أحد، لا، هذا ليس بصحيح. إلا الكتاب اللي نراه أنه يعني ليس صويا أن يعرض أصلا لما في من خلل عقدي أو شيء من ذلك، هذا أصلا الخلل هذا خير له لا يعرض أصلا يعني، وفي الأخير هي أمانة يعني. والآن نحن قلنا المناقشة العلمية والمحاكمة العلمية للعمل العلمي لداخل الكتب هذا سوف نتركه، ليس له مجال، ليس مجاله هذا البرنامج، مجاله أماكن أخرى تناقش فيه علميا. لكن مجال البرنامج هو عرض ما صدر من الكتب، إن كانت دور متعاونة وتتابع وتزودنا بالجديد ومبسوطة من هذا، ودور أخرى معرضة، إيش نفعل؟ في الأخير ما نستطيع أن نجبر أحد.
الكلام على الدور والمؤلفين.
تماماً. أو الإخوة المؤلفين يتواصلوا معنا، جزاهم الله خير، يتواصلوا معنا، لأنه كثير من الإخوة المؤلفين هم كذلك يعني وجدوا أن الدار التي طبعوا عندهم الكتاب مثلاً ليس متعاونة، لأنهم يكلمون شخصياً يقول لهم والله الدار فلانية ما هي متعاونة معنا. فحقيقة هم يأتون، هذا جيد، هم يأتون بمؤلفات ونعرضهم على العلم والرأس، خاصة ما كان منها رسائل علمية هذه مهمة جدا، أو تأليفات، بس تأليفات محترمة يأتون حاجة على مستوى جميل. والله يوفق الجميع. والقصد من هذا البرنامج ترى لكل طلبة العلم وأهل العلم، ترى خدمة لهم لا أقل ولا أكثر. وجزاكم الله خير. نبدأ بسم الله. هذا كتاب ضخم جدا كما ترى، وهو من الحجم الكبير والقطع الكبير، وجرت عادة إخواننا في البيان إخراج مثل هذا التقرير، سموه تقرير ارتيادي استراتيجي محكم، يصدر سنويا عن مجلة البيان. هذا كل سنة يصدر مجلد واحد. الآن لهم 13 سنة يصدرون هذا التقرير، هذا الإصدار 13 لعام 1437، السنة الماضية هذه. عنوانه كل سنة يجعل التقرير في موضوع مهم من الموضوعات نزلت بالأمة، يبدأوا يستكتبون في عدد من الباحثين والمعتنين والمختصين للكتابة في قضايا معينة وأجزاء معينة من أبحاث، أو لتغطية أبحاث أو تغطية بعض القضايا المهمة حسب ما يجدولون القضية المطروحة ليراد الكلام حولها. في هذا المجلد طرحوا فيه هذه القضية المهمة للأمة، وهو الأمة في مواجهة الصعود الإيراني. الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، هذا المقصود به التحرك الإيراني الحادث الآن، ويعني وألقى بظلاله على كل عالم الإسلامي سواء العربي أو غير العربي، والانتشار والتوسع أو غير ذلك. طبعا فصلوا إلى عدد من إلى حوالي 7 أبواب، في باب تناولوا فيه أهداف مثل هذا المشروع وآلياته على ماذا يتحرك بالضبط، ركزوا على البعد العقدي والتي يتحرك من خلفها المشروع الإيراني، تكلموا عن باب خاص بأهل السنة وضعهم في إيران نفسها، وعن طريقة المقاومة، عقدوا باب لقيام مشروع لمقاومة المد الرافضي هذا اللي تسقوده إيران ونحو ذلك. والحقيقة البحث هو كما قلت لكم هو عبارة عن مجموع من الأبحاث وليس بحثا واحدا، لكن كنا نود حاجة واحدة، أنهم ليتهم كانوا يسوون فهرس في الأخير لمجموع الأبحاث التي كانت موجودة، وإن كانوا يعني جزاهم الله خير، لأنه بحكم أنها مجهدة نموذج من التقرير. وين الله احنا وفكينا على
يمكن في فارس في البداية شيخ، وما في فارس في أول الكتاب
في بعض صح في فارس، في فارس الأخوة مادي هل يظهر عندهم ولا لا؟ هذا الحجم الكبير والإخراج المتميز وفقهم الله، ومثل هذه التقارير اللي أصلا تستكتب فيها عينة من الباحثين المختصين في مجالاتهم، المراد بها إعطاء صورة مقربة عن كل الجزئيات المبحوثة في مثل هذا وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات البيان، من إصدارات البيان، نحن اليوم سنستعرض عدد من كتبهم، قلت لك هو الإصدار 13 لعام 1437 وفقهم الله. هذا أيضا تقرير، هذا عبارة عن تقرير، تعرف التقارير يا حسان المراد منها إعطاء صورة معينة عن الشأن اللي يراد كتابة التقرير حوله. هذا تقرير، هذا عنوانه تقرير الحالة العلمية الشرعية في السعودية. المراد منه ما هو؟ المراد منه إعطاء صورة للحركة العلمية الموجودة في البلاد.
جميل.
الحركة العلمية ليس لها رافد واحد، عدد من الروافد كلها تخدم الحركة العلمية والنهضة العلمية، ولا شك أن حياة الأمة أصل بالنهضة العلمية التي فيها، والنهضة العلمية في الأساس تستهدف إبقاء تأصيل أصول الدين وإبقاء جذوة الدين في قلوب الناس قائمة كما هي. أصل حركة العلمية المراد بها في الأمة كاملة إحياء وتثبيت أصول الدين وإحياؤه وبقاء جذوته مشتعلة في القلوب، هذا المقصود منها. ولهذا الكتب تدرس وتكرر تدريسها، والخطب تعاد والمؤلفات تعاد وهكذا، الغرض منه هو إبقاء جذوة الدين وتأصيله في القلوب. طبعا هذا الكتاب تقرير الحالة العلمية الشرعية في السعودية هو الإصدار الأول، هذا التقرير يكتب عن عام 1436 الإصدار الأول فقط، قاموا فيه بقيام، طبعا هذا صدر عن مركز البيان للبحوث والدراسات، هو نفس مركز البيان، وكان فريق عمل قام بيان، خصص فريق عمل للقيام بهذا الرصد، وكان على رأس المشرف على هذا الفريق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن مجاد العتيبي وفقه الله، وقاموا بمسح كافة مناطق المملكة إلا النزر اليسير تماما، وبدأوا يستعرضون الجهات العلمية أو الأشياء العلمية المستهدفة، يعني مثلا ذكروا الدروس العلمية، الدورات العلمية، ما صدر من الكتب، ما صدر من الرسائل العلمية، وما صدر ما أخذ من الرسائل العلمية ونوقش، ورصدوا هذا كامل في هذا التقرير. طبعا هذا التقرير لو قال طب أنا إيش يعني، هذا مو مطالب علم يشتريه ويأخذ ويقرأ، ما ينفع طالب علم للقراءة، ليس كتاب مدرسي ولا يوصل لك علم معين، هؤلاء هذا ينفع جدا من القائمين على النشاط الدعوي العلمي، من يريد الاطلاع على الحركة العلمية. من فوائده العظيمة مثل التقرير أنه يدلك على مواطن الخلل، أين الخلل في العمل السابق، ثم يبين لك مواطن التقصير التي حصلت التي يجب أن تسد، وبهذا بهذا الطريقة ممكن يعرفون لما إذا أرادوا إقامة دورة علمية أين الخلل، أين الكتاب الذي يحتاج إلى زيارة شرح، ما هو العلم الذي لم يعتنى به عناية كبيرة بينما ركز على بعض العلوم. هو في هذا التقرير خرجوا ببعض الاستنتاجات طيبة، وجدوا مثلا في بعض الكتب هناك عناية كبيرة بها، وبعض الكتب ما أعطيت حقها على شهرتها وأصالتها في الفن، وكذلك أن بعض الدورات العلمية ركزت على منطقة معينة، باقي مناطق ما جاءت هذه الدورات
اهتمام ببعض العلوم عن بعض
بعضها، دورات معينة في مناطق معينة عن بعضها وهكذا. يعني مواطن الخلل مثل التقرير يكشفها لك. وكان كنا نود يعني مثلا لما سووا رصد للرسائل العلميه التي اخذت عام 36 او نوقشت عام 36 في الكليات في المملكه العربيه السعوديه كلها، طبعا العنايه بالكليات الشرعيه، الدراسات الشرعيه، اما غير الشرعيه هو التقرير لا يستهدفها اصلا، كان ودنا لو اردفوا معها، لانهم شوف تكلموا مثلا ها مثلا هذا عنوان الدرس، هذا مو درس، احنا نبغى الرسائل العلميه، مثلا ذكروا لك الرساله العلميه الكلية، هذا مثلا ذاك ولك الرسالة العلمية من أي جامعة وأي كلية، طبعا من المقدم للبحث وأي تخصص، لكن ليتم ذكروا هل طبع الكتاب ما طبع أو ما زال،
طبعت رسالة ولا لم تطبع،
طبعت رسالة ما طبعت، خرجت ما خرجت، أو شيء من ذلك. يعني طبعا حتى مع طبعا هم ما كتبوا مثلا الدرجة اللي أخذها المؤلف ولا شيء، هذا طيب لا بأس بأنهم يكتبون ما يكتبون، لكن من باب زيارة المعرفة، لأن دور النشر أحيانا تبحث عن كتب لو كان مثل هذا مكتوب يعني ممكن يرجعون لمثل هذه الكتب
حتى مفيدة لدور النشر أيضا.
أي وترجع إلى معلومات المؤلف مثلا ترجع له. وفقهم الله هم قالوا إنه مثل هذا. طبعا أنا بدي نسأل الشيخ أحمد بعدين, هذا إصدار أول وين الثاني؟ هذا عام 36 عام 37 خلص. طيب هذا الله يسلمك
ها أبو المعارض الجاي
والله أرجو يمكن احتمال صح. طيب هذا أيضا رسالة مفيدة جدا عنوانها التجربة الدعوية للشيخ عبد الحميد بن باديس. طبعا علامة عبد الحميد بن باديس أحد كبار المجددين علماء المجددين بالجزائر, مشهور جدا وصاحب نهضة علمية كبيرة جدا, وأوذي في الله رحمة الله عليه وكافح الاستعمار الفرنسي وكان له الطولة في جمع المسلمين على جهاد الاستعمار الفرنسي, وهو من أوائل من عاصر الثورة وإلى آخرها إلى أن انتهى بإجلاء الفرنسيين. وتوفي رحمه الله شابا عمره 52 سنة يعني ليس بذاك, مع أنه كان صاحب قلم سيال وعالم بمعنى كلمة, كان هو من القلائل اللي يصدق عليهم وصف العالم حتى ما سميها الإمام المجدد أو المجاهد, الإمام المجاهد لأنه كان فريد الحقيقة في الجزائريين كان مثله قليل. المقصود رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد باديس أثره تعدى منطقة الجزائر, الغرب الإسلامي كله تعدى وصل حتى إلى المشرق. ما زلنا نحن اليوم نحتفي بكتبه ونقرأ له, ومجموع الرسائل التي خرج في 5 مجلدات تقريبا نقرأها ونحتفي بها, وما زال طلبة الدراسات والباحثين ينهلون ترى من هذه الكتابات.
صحيح.
وهو رحمة الله عليه أنشأ من أوائل من دخل من العلماء من دخل المجال الإعلامي, فأنشأ صحيفة سماها الشهاب وصار يصدر فيها المقالات التي يريدها وغير ذلك. طبعا اخواننا طبعا البحث هذا من اعداد مركز البحوث والدراسات بالبيان في مركز البيان, لجنة علمية قامت لاستخراج واستنباط الدروس الدعوية في التجربة التي قامت على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس, والسبب انها اثمرت مدرسة حقيقية اثمرت كانت موجودة الى احد قريب وكانت تحت نير الاستعمار. فمثل هذا الاستنباط الفوائد واستجلاء الملهمات منها حتى تتحرك بقية الدعوات الموجودة اليوم لاستنهاض الهمم ولاستنساخ التجربة الناجحة لشيخ عبد الحميد باديس, مثل هذه الدراسات مفيدة جدا فيها. طبعا الكتاب ليس ترجمة عن الشيخ عبد الحميد باديس, التراجم ترى عن الشيخ عبد الحميد باديس كثيرة جدا جدا, وفي رسائل علمية يعني هم أكثر عالمين في الغرب كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والشيخ عبد الحميد باديس, ما أشهر ما كتب عنهما هذان العلمان رحمة الله عليهما. ليس ترجمة, هو في باب ترجمة بس موجزة, حتى الترجمة كانت الغرض منها استجلاء الجانب
المدخل
ما أثر فيه حتى هو استطاع أن يؤثر في من بعده, هو الجانب في هذا وهذا المهم. أنا أريد الحيثية التي صقلت هذه الموهبة عندي. طبعا هي الكتاب عن التجربة الدعوية, قدم بمقدمة عن استعمال الفرنسي وكيف دخل وكيف تغلغل وما هو الأشياء التي غيرها في المجتمع الجزائري, لأنه سوف ينبني عليه الباب الأخير ما الإصلاح الذي قام به الشيخ عبد الحميد بن باديس في الأمة الجزائرية هناك وماذا غير فيهم. رحمة الله عليه الكتاب لطيف جدا في هذا الحجم من إصدارات البيان وفقهم الله. هذا أيضا كتاب سماه صاحبه هذا الكتاب يعد من الكتب الكاشفة لكتابات الأعداء عن الدعوة السلفية عموما عن الدعوة السلفية وخصوصا في السنتين الثلاثة الأخيرة هذه. سماه صاحبه السلفية بعيون غربية. طبعا هذا من تأليف وكتابة وبحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تامر طه بكر وفقه الله. هو يقول أنه كانت الدعوة السلفية محط اهتمام أصلا, والمراكز الغربية تهتم بالدعوة السلفية, ولكن الذي جعلهم يهتمون أكثر بعد ما يسمى بالربيع العربي وظهور التيار السلفي في بعض المناطق هذه ومحاولته لدخول ساحة المعترك السياسي, يعني المعروف كما تعرف في بعض البلاد دخلوا التيارات السلفية دخلت المعترك السياسي, فهذا فاجأهم. الذي فاجأهم في الموضوع أنهم الأصوات التي كسبوها وأخذوها ما كانوا يتوقعون
الامتداد الجماهيري
ورابط الناس فيهم, كانوا يتوقعون الناس منزوين ما لهم أي مكان ولا مكانة, لا مكانة ولا مكانة, فلما دخلوا واقتحموا ووجدوا لهم مكانة من فين جت, بدأوا يدرسون الجذور والتاريخ لهم وبدأت تخرج كتابات. المهم كان من أشهر من تصدى لدراسة الظاهرة هذه كانت بعض المراكز الأبحاث الأمريكية, كانت هم جدا لأن لهم عناية بالمنطقة من قديم أصلا, وأنت تعرف أصلا هناك عندهم مراكز بحثية تهتم بكل شؤون المسلمين حتى في أدنى الأشياء التي نحن لا نهتم بها أصلا, يمكن حتى قماماتنا هذه يبحثوا إيش نحن نرمي وإيش نخليه. المقصود أنه ولأنه يجيرونها كمعلومات, هم يجيرونها كمعلومات لصانع القرار في الأخير. المقصود طبعا هو يقول أنه ركز على مراكز الأبحاث الأمريكية وركز على الكتابات والأبحاث التي صدرت عنهم خلال 3 سنوات صدرت ذكرها في السنوات فقط، فرجع إلى قرابة 70 بحث، تخيل 70 بحث صدرت كلها عن الدعوة السلفية، كل بحث يأخذها من زاوية من جهة من كذا يبحثون بحث كامل. هو أخذ هذه الأبحاث وحاول يلخص ما فيها وما خرجت إليه من قرارات ونتائج لأنها مؤثرة في صانع القرار كما لا يخفاك، وذكر نتائجهم وذكر أن النظرة الغربية لعموم المسلمين تراها ما هي سلفية وغير سلفية. ترى المثل أعظم من ذلك، هم نظرتهم لأهل الإسلام عموما، ظهر السلفيون لما ظهروا هم نظرتهم لأهل الإسلام لهم نظرة جملية ثم لهم نظرة بأهل الأثر فيهم، من هم؟ هم يعرفون من هم عدوهم الحقيقي وهم ليس بعدهم الحقيقي، لو ما كانوا كذلك ما استطاعوا يكتسحوا يعني العالم الإسلامي كما هو موجود الآن في عملية التغريب المشهورة المحادثة. المقصود أخونا وفقه الله تامر طه بكر وفقه الله أبدع في البحث هذا، وقال إنه حوالي قرابة 30 باحث تقريبا التقى بهم وقابلهم، وحوالي 70 بحث استنبطوا وزار بعض المراكز، وفي المقدمة صنع تقرير عن كل مركز زاره أو أخذ منه أبحاثه، جميل جدا. مثلا هذا طبعا هو مثلا هذا مثال ما دي يظهر معكم ولا لا، كل مركز من المراكز التي كان يعتني بدراسة الحالة السلفية في العالم الإسلامي فإنه يكتب عنه نوع من التعريف، تعريف مختصر جدا، ثم هو هنا ساق كل الأبحاث هنا الأعمال التي صدرت عن هذه المراكز.
جميل.
يعني من أراد أن يعرف نتائج تلك المراكز حول الدعوة السلفية ممكن يرجع إليها في مثل هذا الكتاب وفقه الله. هذا كتاب ثاني له، لكن هذا مشروع تأصيلي، يعني ذاك الأول كان بيان
صحفي.
لا مو صحفي، لا 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 لا، بحث علمي حقيقي يبين لك أثر مثل هذه الدراسات عندهم، لأن على ضوء اتخذ بعض القرارات. لكن المقصود منه كشف ما عند الأعداء تجاهنا نحن، هذا نحن خاطبنا نحن أهل الإسلام، هذا برنامج تأصيلي نهضوي كبير جدا، هو يجيب عن سؤال النهضة الكبير المعروف المشهور الذي كان رواد النهضة دائما يكررونه، والذي دعا شكيب أرسلان الداعية الكبير المشهور الأديب المعروف داعية شكيب أرسلان ألف كتابا سماه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. ترى هذا سؤال لكن هو نفسه عنوان كتاب، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. والحقيقة هذا العنوان هو سمى سؤال النهضة الكبير، لأنه حقيقة نحن اللي كنا في الريادة، نحن نقود الأمم، ما الذي جعلنا في الذئب متأخرين وغيرنا يقودنا الآن؟ هذا لازم هناك عملية استبدال وتحوير حصلت، لازم نقف على أسباب حتى نعالجها. طبعا أخونا الحبيب أيضا الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور تامر طه بكر كتب هذا الكتاب الضخم كما يظهر، مدى الإخوان يظهر عندهم ولا لا، هذا كتاب ضخم جدا ترى، سماه معالم مشروع الريادة للأمة الإسلامية. هو قال أنا سأعطي خطة استراتيجية للنهوض بالأمة تعطي فكرة عامة عن واضحة للمعالم اللي ممكن تخطط الأمة حتى ترجع إلى هذه الريادة، هذه المقصودة الريادة، لأنه نحن الله اختارنا واصطفانا نحن نقود الأمم، أبدا ليس لنا إلا الصدر، غيرنا له الذيول، أما نحن ليس لنا إلا الصدر، لكن نحن تخلفنا، أما ديننا لم يتخلف، كتابنا موجود ولم يتخلف، سنة الله سلم بينه ولم تتخلف، نحن تخلفنا. كتب مشروع سماه معالم، يعني حتى هو لن يخوض ولن في غمار التفاصيل، جعلها معالم كخطوط عريضة، من أراد أن يتبنى مشروعا للأمة وهو يقول للأسف ما في مشاريع ترى جاهزة. ترى هذا مما التقرير الارتيادي كتبه، أنه ما في مشاريع تقود الأمة لمواجهة كل عدو لها، ما في، هو كتب مشروع وقال هذا معالم عامة لمشروع ممكن يعود بالأمة للريادة الإسلامية وفقه الله. طبعا هو يقول أنه أضناه هذا البحث جدا لأنه محاولة استنباط والتحليل والاستخراج، وخاصة إذا جعلت الخلافة الراشدة أيام النبوة ثم الخلافة الراشدة من بعده موطن الاستنباط والاستفادة، فإنك سوف تخرج بأشياء عظيمة جدا وفقه الله. والدكتور تامر بكر أعطي قلم بياني رائع جدا، يعني يسهل لك المعلومة بشكل كبير وفقه الله. هذا أيضا كتاب من كتب السياسة الشرعية، صاحبه وفقه الله هو الدكتور محمد همام عبد الرحيم ملحم. طبعا هو الدكتور محمد همام عبد الرحيم ملحم هو ابن الشيخ المحدث المعروف الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ملحم، وهو صاحب الدكتور همام اللي هو والده، ترى هو صاحب موسوعة الحديثية اللي طبعت له البيان نفسها، اللي موسوعة الحديث في السيرة النبوية، موسوعة الفتن، مر معنا ترى التعريف بها، موسوعة الحديث في المعاملات، ومر ترى التعريف بها، وكانت حقيقة جدا جدا مفيدة. وفقه الله، هذا ابن محمد، دكتور محمد، هو كتب في التأصيل قضية من قضايا السياسة الشرعية، هو أصلا بحث رسالة دكتوراه طويل في جزئين، جزء تأصيلي وجزء تطبيقي، فأراد اختصر الكتاب إلى النص تقريبا، وجمع زبدة ما فيه وأخرجه في هذا المجلد اللطيف الذي طبعه البيان، طبعا مركز البيان للبحوث والدراسات، سماه تأصيل فقه الأولويات وتطبيقاته. طبعا فقه الأولويات ترى هذا مصطلح ما كان معروف عند المتقدمين، لو تبحث في كتب من كتب من الأصوليين والفقهاء وغيرهم لا يوجد شيء اسمه فقه الأولويات، إنما هو اصطلاح درج عليه المعاصرون وكتبوا فيه، وأرادوا به المقصود به عندهم، أرادوا به مسألة الأولويات، ما هو الأولى بالتقديم. أنت تعرف الواجبات ليست درجة واحدة، كما أن المحرمات ليست درجة واحدة، عموما المأمورات الشرعية ليست درجة واحدة، طيب أيهما يقدم، عند التعارض أو عند التزاحم؟ عندنا حالتان، عندنا تعارض وتزاحم، لأنه لو لم يكن عندنا تعارض ولا تزاحم فأخذ بالاثنين متعين، واضح ولا لا؟ صحيح. لكن إنما تقدم عند التعارض أو التزاحم، أو أحيانا لا يكون تعارض ولا تزاحم، لكن لو اشتغلت بأحدهما لن تستطيع تعطي الآخر حقه وإن كنت تشتغل به، أيهما يقدم؟ هذا سموه فقه الأولى، ما الذي ما هو أولى بالتقديم من غيره، واضح؟
واضح.
طبعا هذا له قواعد وضوابط، ليس المقصود أنه يقدم مزاج بمزاجه ولا بحسب هواه ولا بما
له محددات علمية،
له ضوابط وقواعد، وهذا مهم جدا معرفته، خاصة للفقهاء والمفتين والقضاء وغيره والمصلحين، وحتى ترى عامة الناس، يعني أحيانا يقفون في بعض المواطن لا يدرون أيهما يقدم هذا ولا هذا، ونحتاج ترى في أيامنا هذه بعضها قواعد تصلح للعامة، بعضها قواعد متخصصة في أبواب الفتوى ولا القضاء ولا السياسة الشرعية ونحو ذلك، ولكن الجديد في الموضوع لأنه كتب في الفقه الأوليات تطبيقاته في مجال حفظ الدين في السياسة الشرعية، هذا تمام العنوان، هو نزل هذه القواعد والضوابط المذكورة في مسألة تقديم الأولويات على مجال من مجالات السياسة الشرعية، وهي مجال حفظ الدين، طبعا من أهم المهمات التي تقوم عليها السياسة الشرعية أصل الأصول وهو حفظ الدين، ولهذا ترخص أمام حفظ الدين الأنفس والمهج والأموال والأرواح كلها لحفظ هذا الدين، فهو الأصل الأول عندنا من الأصول من الضروريات التي يجب حفظها. فالمقصود أنه وفقه الله الدكتور محمد همام، قام ولخص رسالة الدكتوراه وقدم له العالم الكبير محمد بن نعيم ياسين، هو كمشرف الرسالة قدم له بمقدمة جيدة، وكتب وفقه الله أنه هذا من الدراسات الجادة، وأن يعرف الباحث نحو ذلك، وأنه كان جادا. والحقيقة الباحث يقول أنه استقرأ، شو كلمة استقرأ؟ كتب الفقه وكتب الأصول وحتى كتب السنة، يقول قرأ الكتب الستة هي أولها، وحتى أنه يقول قرأ ما كتب في السياسة الشرعية، وإن كان كثير منها ما كان يخدم البحث لكن استعان بعضها واستخرج بعض الفوائد، ثم بدأ ينظمها ويحاكمها ويقننها، وكان كثيرا ما يراجع والده فيه، والده كان يعني شيء من المشايخ الكبار، ووفقه الله، وهكذا تتلاقح ترى الأفكار، كثرة النقاش والعطاء والإيرادات ولابد لها من جواب، مثل هذا ترى تفيد الباحث جدا. صحيح. وفقه الله. طبعا هذا من إصدارات البيان في مجلد لطيف كما ترون. هذا كتاب عنوانه لطيف جدا ورسالة لطيفة، عنوانه المشروع الليبرالي العجز والإفلاس، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان وفقه الله، ومن إصدارات مركز البيان. طبعا هو أصلا كان ورقة ألقيت في مؤتمر في ماليزيا في كوالالمبور، كان المقصود به المؤتمر كان عنوانه اللي هو التيارات الليبرالية أظن حيثياتها وأبعادها أو شيء من ذلك.
جميل.
المؤتمر كان هو أحد الورقات، لكن مزية هذا البحث أو هذه الورقة اللي طبعت أنها بعيدة عن التعقيد الأكاديمي أو التقعر الأكاديمي، ما في تعريف مصطلحات معقدة ولا فيه البحث الأكاديمي، وهذا جيد. وهو قال أنا تعمدت هذا، وفق الله شيخ أحمد السويان قال الغرض منه أن يكون دارين بين أيدي المثقفين والشباب حتى يكونوا واقفين على هذا المشروع الليبرالي، إن صدق إن نسميه مشروع، ولا هو مشروع، هو عبث ليبرالي، هو عبث بقيمنا وأخلاقنا وعقائدنا وأصولنا وثوابتنا ولا أقوى ولا أكثر، لكن فيه فصل أنا أنصح بقراءته. عنوانه، لاحظ عنوانه إيش، ما هيبان معك عنه، إيش عنوانه سهل سنة؟
صناعة العبيد.
صناعة العبيد، فصل في هذا الكتاب جدا رائع، أنصح بقراءته كيف يصنع المستعمرون عبيدا لهم يقومون بنشر أفكارهم داخل العالم الإسلامي.
وأظن الشيخ معنا. والآن معنا فضيلة الشيخ أحمد الصويان. معنا على الهاتف الآن فضيلة الشيخ أحمد الصويان رئيس تحرير مجلة البيان. حياك الله فضيلة الشيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد ما شاء الله يعني إصدارات البيان متنوعة في مجالاتها وفي أحجامها وفي من يكتبون فيها أيضا بامتداد العالم الإسلامي. في هذا التنوع فضيلة الشيخ أحمد يعني نود أن تحدثنا عن المحاور التي ينطلق منها المركز، كيف ينشر، ما البحوث التي يختارها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحياتي لكم جميعا وللأخوة الفضلاء المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا.
آمين.
يعني ما يخفاكم بأن مؤسسة البيان يعني مؤسسة قديمة، تأسست من عام 1406 هجرية، فنحن الآن في بداية العقد الرابع لهذه المؤسسة. وكانت البيان في أول أمرها تعتني فقط بإصدار المجلة الشهرية، ثم بعد ذلك مع إدراك المجلة للحاجات الدعوية والفكرية والشرعية التي يحتاجها يعني أبناء الدعوة الإسلامية، رأت المؤسسة أنها تتوسع، فبدأت بإنشاء وحدة بحثية في داخل المجلة. هذه الوحدة البحثية تطورت مع الوقت حتى أصبحت ولله الحمد مركزا متكاملا، مركزا بحثيا متكاملا يعنى بدراسة النوازل والمستجدات والقضايا الدعوية التي تحتاجها الصحوة الإسلامية بشكل عام، يعني ليس في بلد واحد وإنما في امتداد العالم الإسلامي. هذا المركز يصدر تقريرا ارتياديا سنويا في مطلع كل عام هجري، يختار هذا المركز موضوعا من الموضوعات الحيوية الملحة في العام المنصرم، وتقدم فيه يعني دراسات من زوايا وأبعاد متعددة بحيث أن هذا الموضوع يسرع. يعني في العام الماضي كان الموضوع الرئيس الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، على اعتبار أن القضية الإيرانية كانت يعني هي أبرز القضايا الحاضرة في العالم الإسلامي. الآن نحن نعد والله الحمد للإصدار الرابع عشر من هذا التقرير، وسوف يكون عنوانه الأمة في مواجهة الهيمنة والتبعية.
جميل.
مركز الدراسات والبحوث أيضا يعني يوجد فيه عدد من المسارات البحثية، سواء في الجانب الفكري أو الجانب الشرعي. أيضا نعتني بالجوانب الدعوية والتربوية بالإضافة إلى الجوانب السياسية، يعني معالجة عدد من القضايا السياسية التي تحتاجها الصحوة الإسلامية. يوجد في داخل المركز هيئة علمية يرأسها فضيلة الدكتور محمد الوهيبي الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الملك سعود، ويعني هذه اللجنة هي التي ترسم المسارات البحثية، هي التي تتواصل مع الباحثين وتستقطب الأقلام من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ما شاء الله.
نعم.
طيب يا شيخ أحمد الله يسلمك، بالنسبة للتقرير الارتيادي هل هي أبحاث تستكتبون ابتداء عن الباحثين والمتخصصين، ولا هي أبحاث موجودة تلخص فقط لا أقل ولا أكثر عشان بس يكون المشاهد على في الصورة؟
لا 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 ابدا، يعني هذه الابحاث تعد خصيصا لهذا التقرير. يعني نحن من شروط النشر في التقرير ان هذا البحث يكون بحثا جديدا لم يسبق نشره في اي مطبوعه كانت، ولم يقدم في اي مؤتمر اخر، وانما هو يعني دراسه اعدت خصيصا للنشر في هذا التقرير.
ما شاء الله. طيب يا شيخ احمد بالنسبه للتقرير اللي ظهر عندنا اللي هو تقرير الحاله العلميه والشرعيه في المملكه، طبعا هذا صدر الإصدار الأول له، وأظن بعد صدوره تبين لكم كثير يعني أو بعض الخلل اللي ممكن تداركوه إن شاء الله في الإصدار الثاني. أظن الإصدار الثاني أخونا حسان كان يقول يمكن معرض الكتاب القادم حق الرياض يكون إن شاء الله موجود هذا الإصدار الثاني ولا لا يا شيخ؟
نعم إن شاء الله تعالى، يعني نحن نطمح أن يكون هذا الإصدار أيضا إصدارا سنويا، يصدر يعني الهدف منه هو رصد الحالة العلمية في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد. نعم
جميل. فضيلة الشيخ أحمد رئيس تحرير مجلة البيان، نشكرك على هذه المداخلة ونرجو أن تكون هناك مداخلات أخرى في المستقبل
إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب شيخ نستاذنك في فاصل ونعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نذكر برقم المشاركات الهاتفية التي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، ونذكر أيضا برقم الواتساب المخصص لاستفساراتكم. نكمل فضيلة الشيخ
الأخير. طبعا نحن نثني على جهود اللي ذكرها الشيخ أحمد الصويان وفقه الله، وحيث تذكر فتشكر، لأنه البيان هم لهم السبق من بين المراكز الدراسات الشرعية اللي ظهرت في من تالي سبق الصدر، يعني هم تقدموا الناس وأفادوا الناس وفقهم الله
وشقوا الطريق للآخرين.
هي دائما سبحان الله اللي يبدأ التجربة الأولى قد يكون يعني هو اللي سيتلقى النقد والعثرات وغيرها، هو والباقي ينبغي يستفيدوا من ممن سار، يعني يبدأ من حيث انتهى الناس لا من حيث بدأوا. ما نعيد نكرر مرة ثانية الأخطاء.
صحيح.
مشكلة أنه هنا ما كان هناك ترى تنسيق من المراكز الشرعية الدراسات والدراسات. نحن فرحنا الآن أنه عدد المراكز السلفية المعتنية حقيقة بالقضايا المعاصرة والكتابة في التيارات والمذاهب وبنظرة سلفية، فرحنا أنها كثيرة الآن، شيء الآن يغطي. يعني أنت لو جيت قبل فترة، يعني أيام ظهور البيان أول ما ظهر عام 1400 كما قال الشاعر 1406، لما ظهرت البيان مين كان يغطي من مثل هذه الآن التيارات الجارفة؟ وهي جرفت أمم، ولهذا انساء كثير من الشباب، وصارت دعوة الظاهرة موجودة، وظهرت جمعيات وأشياء وبلاوي، يعني مزقت العالم العربي والإسلامي عموما. فلما ظهرت مثل هذه الدراسات اللي نكأت جرح وحاولت علاج كل الثغرات الموجودة اللي كانت صراحة غائرة في الجسد العلمي للأمة، والجسد العقدي والجسد العملي والجسد العبادي، نخرت أمم بدأت تعالج القضايا بنظرة علمية فيها تأصيل وعمق، وهذا اللي كانوا ما كانوا يتوقعون يظهر من يعني من أصحاب المنهج الصحيح دراسات معمقة بهذه الطريقة. ولهذا أنا أزعم الآن أن الحمد لله أكثر القضايا هذا الآن مغطاة، ما يكاد أحد يريد يقرأ في قضية من القضايا أي ما شئت في هذه التيارات والمذاهب أو المذاهب الوافدة علينا هذه إلا وتجد فيها ما يسد ثغرة، والله الحمد. ونسأل الله عز وجل يبارك في الجهود وينفع بها. ولا الحمد لله في خطوة إلى 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 تقارب المراكز ومجلس يصير مجلس استشاري أو مع صح مجلس تداولي وتعاوني بينهم يطرح فيه الآراء حتى لا تتكرر والجهود بحيث إنه يصير تنسيق مجلس تنسيقي
صحيح
بحيث التوزيع للمهام وبهذه الطريقة إن شاء الله يكون فيها تغطية لأكثر عدد من الموضوعات المحتاجة لها بإذن الواحد الأحد. هذا أيضا تكمل لموضوع السياسة الشرعية وهو رسالة علمية أيضا أو مع صلح تأليفا هو لكن هو صدر ضمن موسوعة فقه السياسة الشرعية واضح أنه من العنوان أنه هناك كتابات هو طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن شاكر الشريف له كتابات معتني بها في القضايا الشرعية السياسة الشرعية هذا الكتاب عنوانه إدارة الدولة الإسلامية طبعا هو المقصود به بالإدارة يعني الإجراءات التي تتخذ لإدارة البلاد عموما والرأس في ذلك هو إدارته صلى الله عليه وسلم للدولة التي أنشأها ثم الهدي النبوي الذي كان موجودا في الخلافة الراشدة ما هو طبعا هذا هو المكان الذي يصدر عنه كل من سوف يكتب في السياسة الشرعية والسياسة الشرعية معناها شرع الحقيق وينضبط بها فهو وفقه الله رجع طبعا بدأ بتعريف الإدارة ومعناها ونحو ذلك ثم بدأ بذكر عدد من المناحي المهمة التي جاءت التي استنار بها من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم للبلاد ثم إدارة الخلفاء الراشدين وعقد مبحثا أو بابا في ذكر المؤلفات التي كتبها علماء المسلمين في السياسة الشرعية وبالذات في الإدارة في إدارة البلاد كيف تكون وهذا ملحق جميل جدا نحن نحتاج أصلا إلى دراسات تقويمية وكاشفة لهذه الكتب الموجودة عندنا لأنه الحقيقة كثير ممن كتب فيها ما كان لهم ذاك الباع الكبير في مسألة التأصيل الشرعي يعني ما كانوا هم أصحاب ولاية مع جمعوا علما إلى ذلك فكتبوا وليت بعض من تولى مثل الوزير بن هبيرة ليته كتب في السياسة الشرعية لأنه عنده ولاية عنده ولاية وطبعا المؤلف ذكر فوارق بين الإدارة والولاية والإمارة عنده ولاية عنده كانت بيده وزارة يديرها
فلديه علم أيضا
كان إمام في زمنه فليت مثل هذا الذي جمع كان يكتب وهو طبعا رحمه الله له مؤلفات رحمة الله عليه المقصود أنه الكتاب هو في سرد هذه وفقه الله وحاول أن يذكر الخطوط العريضة في ذلك والأصول والأسس التي يقوم عليها إدارة الدولة الإسلامية عموما وفقه الله هذا أيضا بحث رائع وماتع جدا وهو الحقيقة نوعي من جهة المقصود والهدف من هذا البحث والمقصود ما هو أنت تعرف أنه النظام العام لحقوق الإنسان لما خرج وصدر وصادقت عليه الدول طبعا هو كان توافقي يعني توافقت الدول عليه وتواضعوا عليه ووضعوه ثم بعد ذلك بدأوا أصحاب الديانات يستخرجون من كتبهم المقدسة كل واحد حسب ديانته ما من النصوص ما يدعم هذا الميثاق لميثاق الدولة لحقوق الإنسان المشكلة وين؟ المشكلة أنها في هذه الكتب من النصوص ما يعارض حقوق الإنسان وهذه أخفوها وما أبدوها والمشكلة أيضا أن بعض النصوص التي ذكرت فيها من اللي أعناقها ومن التعسف في وجهتها للدلالة على هذا الميثاق شيء كبير جدا فعندنا هذا الجانبان زد على ذلك أنه دائما دائما لا يتهم بهضم حقوق الإنسان عموما إلا الإسلام فقط مع أنه عند أصحاب عند أهل الكتاب اليهود والنصارى في كتبهم في العهد القديم والجديد طبعا هو ركز فقط على اليهود والنصارى وأهل الإسلام هو عندهم ما هو مثل ما عندنا أو أعظم منه يعني الذي ينتقدوه علينا عندهم ما هو مثله أو أعظم منه لكن هذا يغطى عمدا حتى لا يظهر ولهذا كثير من مما يسمى بالأصولية الإنجيلية والأصولية المسيحية المعروفة اللي صارت الآن موجودة الآن لا يرتضون كثير من البنود الواردة في ميثاق الدولة لحقوق الإنسان والسبب لأنهم حرفيين نصوصيين يتصادم تماما مع الذي عندنا في الكتاب المقدس عندهم طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد الشنيبر وفقه الله كتب هذه الرسالة وهو بحث دكتوراه بعنوان حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي هو أراد بهذا الكتاب أن يبين أنه يا أهل الأديان ترى لسنا نحن فقط أنتم تتهمون اللي هناك مصلحة سياسية في الموضوع يعني في توظيف سياسي للموضوع ولكن الحقيقة أن الذي ترى تعيبه علينا ترى عندكم ما هو أعظم منه ثم أيضا أنتم أشياء كثيرة في دينكم ترى هذا المثال خالفه فالمفروض كلنا نشترك في رده أصلا مو نحن نتفرد بالجواب عنه فهو وفقه الله وهو يقول طبعا يعتمد حتى ذكر في المقدمة ما هي النسخ المعتمدة عنده في العهد القديم والجديد ويقارنها بالطبعات القديمة التي أرجع إليها مع مقدمة تاريخية رائعة في الباب، وفقه الله وفقه الله، يعني بحث رائع جميل يرجع إليه في هذه القضية حقوق الإنسان. هذا ذكرنا بحث ترى عرضناه قبل كذا إذا كنت تذكر يا حسان، وهو كتاب المركزية الغربية ونظرة حقوق الإنسان للدكتور عبد اللطيف بن عبد الله الغامدي، أيضا هو مجلد بهذا الحجم كامل إصدارات مركز التأصيل للدراسة والبحوث. جمع هذا مع هذا يعطيك تصور كامل عن
حقوق الإنسان،
استغلال الغرب لمسألة حقوق الإنسان، هو في الأخير توظيف سياسي لا قول أكثر. لما هم لما يتبكون على قضايا المرأة يعني رأفة بها ما هم حاطين حط مستغلين لآخر درجة، لكن توظيف سياسي لا قول أكثر. المقصود لا يوجد على وجه الأرض دين أرحم بالخلق ولا أكثر ساعة مثل دين الإسلام، فأنه هذا كله كان يقارنه بعدين بالإسلام، وإن هو المرض عندنا الكتاب والسنة. هذا بحث لطيف جميل تربوي رائع يعيدنا إلى السلف الأول، وهو بعنوان بدريون. بدريون نسبة
إلى بدر،
إلى المقصود بهم أهل بدر، بدريون نسبة إلى أهل بدر. وأهل بدر معروفين الذين شهدوا مع سلم غزوة بدر. هو وفقه الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد العودة. الشيخ سليمان العودة أصلا متخصص في التاريخ، وكتابه التاريخية كتاباته التاريخية معروفة. هو يقول أني لم أجد دراسات موعبة في تراجم البدريين، في من هم بدريين، آثارهم، من هم، أين ذهبوا. طبعا 300 ونيف اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، منهم من استشهد رضي الله عنهم، منهم من بقي رضي الله عنهم جميعا. هو ترجم لكل البدريين، فأخرج الجزء الأول هذا، قال بدريون تراجم علمية وتربوية مختصرة لأهل بدر رضي الله عنهم. هذا الجزء الأول. هو أراد يقول أنا لن أتوسع في قضايا في الترجمة، لا أنا يهمني أستخلص القضايا التربوية من الترجمة. وأراد ليش قال تراجم علمية، لأنه حقق في مسألة أهل بدر والرواية عنهم نحوهم، ثم حقق لكل علم من الأعلام من هو، هل هذا بدري أو ليس بدري أو نحو ذلك. الجميل في الأمر طبعا هذا ذكر في الجزء الأول قرابة 62 من أهل بدر، قدم بمقدمة جميلة. مثلا هل شهد أحد من المنافقين بدرا؟ هو قال بعد البحث لا يوجد منافق شهد بدرا، ولهذا أهل بدر كلهم مرضيون عنهم. هذه فائدة. طيب عقد مبحث في هل أحد حارب أهل بدر من المشركين ثم أسلم؟ قال فيه، وعلى رأسهم وأفضلهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مجموع، وصهره أبو العاص كذلك. المقصود أنه وفق الله الشيخ سليمان العودة تعب في هذا الكتاب تعب شديد جدا في جمعهم. هذا الجزء الأول. الثاني هذا أقل، يعني هذا الجزء الثاني المجموعة الثانية. جميل. طلع فقط حوالي 42 و43 من البدريين. هو يقول أنه عانى جدا من المصادر الشحيحة التي تنص على من هو من أهل بدر ومن ليس من أهل بدر. قالوا أكثر وزارت عندي المعاناة لما يختلف أهل العلم فيهم، فلما يذكر ابن سعد مثلا والواقدي أو موسى بن عقبة أو نحو من أهل المغازي أو ابن إسحاق أن هذا من أهل بدر، ثم ينص غيره أنه ليس من أهل بدر، تحتاج تحقيق ذلك في الروايات، وهكذا قس. قال هذا مما أتعبني جدا في هذا الموضوع. هو يقول ما زالت الحاجة قائمة للكتاب في أهل بدر وما أتمهم، هو ناوي يتمهم، يعني ناوي ما شاء الله يكمل المشروع، ولكن كل ماله يضيق عليه الوقت فيخرج الجاهز فتضيق معه المسافة، فإن شاء الله عدل يوفقه ويمد في عمري حتى يعني يستدرك ذلك. طبعا هذا من إصدارات أيضا البيان، طبعا هذه كلها من إصدارات البيان. سماه مثان الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية. طبعا لا يخفى على الجميع الحملة التي يشنها الليبراليين والعلمانيين وغيرهم على الحلقات القرآنية، وأنها مصدر إرهاب وتفريخ الإرهابيين وغيرها. ولا يخفى من فترة سبقت خروج بعض الكوميديا المستهزئة والتسخر بمثل الحلقات القرآنية وتصورها بصورة بشعة جدا لتنفير الناس يعني من ضم أولادهم لحلقات القرآن. حلقات القرآن صمام أمان حقيقي للأمة على مر التاريخ. هو في هذا الكتاب وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فايز بن سعيد الزهراني أراد أن يستجلي حلقات القرآن الموجودة في العهد النبوي ثم في الراشدي ثم من بعده في تاريخ الأمة، وأن الأمة ما تركت إقامة حلقات القرآن، بل توسعت وأنشأت لها مدارس وأوقاف خاصة، وهي إلى اليوم ولله الحمد. ونحن الآن في هذه البلاد المباركة نتفيأ ظلال حلقات القرآن الموجودة ولله الحمد، الله يديم النعمة.
وما زال ما زال أمثل الطلبة عندنا والشخصيات هم الخريجين منها من حلقات القرآن، والدراسات تؤكد ذلك، الدراسات التربوية النفسية العلمية تؤكد هذا الكلام. يعني مثلا ما هو مديح مطلق كذا من لا شيء، بل الدراسات تؤكد هذا الكلام. طبعا هو كاتب الطريق إلى الريادة في الحلقات، هو أراد أن يرسم لك خطة للارتقاء بالحلقات القرآنية والاستفادة منها والانتفاع بها. وفقه الله، والكتاب الحقيقة ماتع جدا وفيه شيء من ذكر التجارب العلمية التاريخية والحاضرة.
طيب يا شيخ، احنا نتوقف عند بعض الأسئلة التي وصلتنا على رقم المخصص للواتساب. عندنا السؤال من أخونا كرار الكعبي من العراق، يسأل عن رأيكم يا شيخ في كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
طبعا كتاب قيمة الزمن عند فتاحنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، هذا كتابا عندي طبعا الطبعة القديمة، قرأته أول ما نزل عام 1406، هي الطبعة الرابعة. طبعا الكتاب الشيخ رحمة الله عليه أضاف إليه طيلة حياتي لين الآن أظن الطبعة الأخيرة،
كبير فعلا
تقريبا في مجلد تقريبا،
صحيح في مجلد.
كبر من ذلك، ولعلي يتيسر لي عرضه مرة ثانية لا بأس إن شاء الله. أنا بصدد إفادات إخواننا في دار البشال إن هم المتولين طباعة الكتاب من قديم. هذا الكتاب في هذا العنوان وهو قيمة الزمن عند العلماء رائع جدا، عبارة سهلة، النماذج التي اختارها رحمة الله عليه رائقة جدا جدا التي اختارها، وهو رحمة الله عليه لأنه كان واسع الاطلاع الشيخ عبد الفتاح، فكان ينتقي أشياء عجائب، وهو ترى غالب مؤلفاته مفيدة. ترى بعض الناس قد يقول هذا مجرد جمع، لا، الكلام مكد، أي واحد يستطيع يجمع الآن بوجود الكمبيوتر والبرامج تستطيع تجمع. الكلام مو على الجمع، الكلام على الانتقاء المفيد، على تصنيفها، على تحليل، على استنباط الفوائد التربوية العلمية، شيء من ذلك. وهو فقه الله كان يحرص جدا على ذكر بعض النماذج، ويطيل ترى في التعليقات، يعني لو تلاحظ الهوامش في أحيانا بعض الهوامش طويلة جدا والتعليقات فيها طويلة في الشيخ رحمة الله عليه. هذا على تشوف هذا سطرين بس في الأصل، وشوف الهامش كم يعني، هذا في نماذج الشيخ. طبعا تستبعد النماذج اللي الشيخ كان يعني تقدر تسميها نوع من المحرشة، يعني تصفيات الحساب مع بعض الخصوم المعاصرين، يعني هذا مما يطوى يعني ولا يروى، وإن كان يحكي تاريخا موجودا. لكن رحمة الله عليهم جميعا، هم ومن كان يعني ما بين الراد والمردود رحمة الله عليهم جميعا، لكنه حقيقة في ما كتب في هذا الكتاب كتاب قيم يجلي مسألة قيمة الزمن عند العلماء. لكن ما دام انك ذكرت، لحظة لا تروح بعيد انت ومصطفى، انت هذا كتاب في الباب نفسه، انا يعني حضرته ايضا للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، اسمه عنوانه لأنه شيء بالشيء يذكر، مختارات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الشعرية. طبعا الشيخ رحمة الله ولد عام 1336 للهجرة، وتوفي عام 1417 للهجرة رحمة الله عليه. كان خلال قراءاته كان هو من أصحاب الكعب العالي في اللغة، وكان له ذائقة جدا رائعة في انتقاء الشعر وفي في 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 إلقاء الشعر أيضا. هو كان يكتب القصاصات الكثيرة من بداية الطلب، ويكتب قصاصات ويرمي وجمع أشياء على أمل أن يهيئ الله له وقت فيجمع هذه في الطريق، كما يجمع مثل الكتاب وقيمة الزمن وغيرها. لكن توفي رحمة الله عليه وما استطاع، فقام ولده الأول قام على إخراجها، ولد محمد زاهد أبو غدة، ولد الثاني سلمان أبو غدة، وفقهم الله وجمعوا هذه القصاصات وهذه المتناثر من 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 مما جمعه الشيخ ومما قيده الشيخ، وكله بخط يده، ورتبوها حسب الحروف، حرف الألف يعني الأبيات الشعرية التي انتقاها. وكان رحمة الله عليه كلما انتقى نقاية معينة من الأبيات كان يؤرخ لها في أي بلد، وحين يذكر الحالة التي هو عليها، ولهذا هي أحيانا تضمن شيء من التاريخ، يقول لك مثلا هذا في الرياض كان في سنة كذا حصل كذا، أو في سوريا لما كنا محاصرين في حماة، أو شيء من ذلك، يعني في شيء من ذلك. طبعا أنا فقط شوف هذا إيش في الخلف هنا يا حسن،
مخطوط،
لا مو هذا خط، هذا نموذج من خط الشيخ رحمة الله عليه، أنا ما أدري يظهر الإخوة لا، وهو قصيدة للإمام الحريري رحمة الله عليه كتب خط يده، وهي رباعية مشهورة معروفة فيها ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي واخلصي، واستمع النصح دعي، لا واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضاء، وحاذري ان تخدعي. وهكذا ابيات شعريه موجوده هنا طبعا هي جايه في المقدمه.
جميل شيخ، احنا تاخرنا على اخونا انس من المغرب في سؤاله، ولذلك نبغى ناخذ سؤاله قبل ان ننهي الحلقه.
اخونا بس اخر افاده، ايش هذا؟
تفضل يا شيخ. هذه مقابلة صحفية مع المتنبي للدكتور غازي القصيبي.
طبعا هذه من الإفادات العالية. طبعا كان رحمة الله عليه غازي القصيبي
في كتب هذه المقالة صحفية جعلها حوار مع
المتنبي
المشهورة، فصار يسأله أسئلة معينة والإجابات يأخذها من أبيات المتنبي. أي نعم، هذه جميلة جدا.
طيب الشيخ أخونا رسم المغرب يريد منهج في طلب العلم وأسماء الكتب، وليت نستعرضه في سرعة.
لا هو صعب للشارجين في السعنة طبعا. أسماء الكتب، أما أسماء الكتب فهو يعني أنا أنصح طلبة العلم مسألة الكتب والانكباب عليها وماذا يقرؤون، أول ما يرجعون إلى شاد الشيخ، ودائما إذا كان عند الطالب متن يستشرحه لدى الشيخ، ولا بد يستشرحه لدى الشيخ، يقرأ الكتب الخادمة لهذا المتن، لأن المقصود حينئذ هو تقريب المتن له حتى يحفظه وحتى يفهم، يحسن تصور مسائله ويفهم ما فيه من العلم ويحتوي. طبعا لا تستعجلني لحظة، هذه مثل الكتب، فلما نعطي كتب دفعة واحدة بهالطريقة، لكن أنا أدل على كتابين، أحدهما يشوقه ويدفعه، والآخر يأتي له بالطريق وخطط الطريق. هذا الأول اسمه وعنوانه المشوق إلى القراءة وطلب العلم، تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، وهو كتاب طار كل مطار، كتاب سيار وفقه الله، طبعا إصدار دار عالم الفوائد، وهي الطبعة الخامسة، وطبعته بعض الدول، يعني بعض المكتبات بعض الدول، وما أدري ترجم أو لا، وهذا الطبعة طبعا فيها زيارات قليلة، ونحن سبق ترى عرفنا بالكتاب، والكتاب ماتع، وأظن قرأته يا حسان، ماتع جدا، تقرأ المرة الأولى والثانية. هو عنوان المطلوب منه إيش؟ المشوق إلى القراءة، وهذا اللي يحتاجه طالب العلم، شيء يشوقه ويعينه على الطلب.
الكتاب الثاني شيخ،
والكتاب الثاني أنا عارفك قاعد تستعجل، هو هذا عنوانه معالم في طريق طلب العلم. إيش معالم؟ يعني يضع لك منارات كيف تسلك طريق طلب العلم. طبعا هذا من أحسن ما كتب من كتابات المعاصرين طبعا، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلحان، والشيخ عبد العزيز السلحان صراحة يعني معروف وفقه الله، ومن إصدارات دار العاصمة بالرياض، لكن قدم له شيخنا العلامة رحمة الله عليه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، قدم مقدمة نفيسة. طبعا الشيخ عبد العزيز السلحان هو من كبار تلاميذه وأبرز تلاميذه. طبعا الكتاب طبع بهذه الطبعة الماتعة، الإخراج الجميل من دار العاصمة، وفيها نفائس، وهو حارس جدا الشيخ عبد العزيز السدحان على النكات العلمية اللي تنفع طالب العلم في كل معلم من المعالم اللي كتبها لطالب العلم، فأنصح برجوع إليه حتى يعرف المنارات اللي يمكن يسير عليها لطلب العلم.
جزاك الله خير، أشكركم شيخ في نهاية هذه الحلقة، وأسفيد إذا تعبناك يا جزاك الله خير،
ليست بالأولى.
جزاك الله خير، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم في الأسبوع القادم في نفس الوقت، في أمان الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.